وش تسوي؟ جت الصلاة يا جماعة، ماذا أعمل؟ ها؟ تيمم، تتيمم، لأنك غير قادر على استعمال الماء الآن، غير قادر، ما تقدر الآن، لأن هذا مشتبه بنجس ما يمكن تستعمله. فيشمله قوله تعالى نعم فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذن أتيمم. ولكن هل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما؟ في هذا قولان لأهل العلم، ولهذا المؤلف نفى هذا، لأن فيها قولا، ولا كما احتاج فيه. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، ردا للقول الذي يقول إنه يشترط إراقتهما أو خلطهما، وهو قول في المذهب. قالوا ما يمكن يتيمم حتى يريق الماءين، حتى يريق الماءين، نعم، ليكون عادما للماء حقيقة، واضح؟ أو يخلطهما حتى يكون يتحقق النجاسة، يكون نجسين، واضح؟ طيب، وعلم من ذلك أنه لو أمكن تطهير أحدهما بالآخر لوجب، قول لوجب التطهير ولا يحتاج إلى تيمم. يعني لو كان الإناءان كل واحد منهما قلتان فأكثر، يمكن تطهير أحدهما بالآخر، لأنه إذا كان رقم واحد هو النجس أضفنا إليه رقم اثنين وهو طهور كثير فيطهره إذا زال تغيره، وكذلك بالعكس. فالآن أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه ثلاثة أحكام في هذه المسألة إذا شابه طهور بنجس. أولا، الحكم الأول تحريم استعماله. الحكم الثاني عدم التحري في أيهما الطهور. الحكم الثالث أنه يتيمم. أولا، الحكم الرابع أنه لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن شئنا قلنا إن هذا تابع للتيمم فلا يكون حكما مستقلا، لكن هناك قول يقول لا بد من خلطهما حتى يكونا نجسين، أو إراقتهما حتى يكون عادما للماء حقيقة. ولكن الصحيح أنه لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط. طيب، ذكرنا أن الصواب التحري، أولى، واستدلنا له بأثر ونظر، ولا لا؟ طيب، التحري إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس، واضح أن المحل الآن قابل للتحري بسبب القرائن، ولكن إذا لم يكن هناك قرائن فهل يمكن التحري؟ نعم، التحري بناء عقلنا غير ممكن، لسمان القرائن الإناءان سواء في اللون والنوع والماء سواء، ما الآن ولا يتذكر شيء أبدا. لكن قال بعض العلماء في هذه الحال أيضا إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما، نعم، اطمأنت نفسه إلى أحدهما فليأخذ به. وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان، إذا اشتبهت القبلة على الإنسان ولا ونظر في الأدلة ما وجد أدلة في النهار الليل مظلم ما فيه نجوم، وش قالوا؟ يصلي حيث يعني ترتاح نفسه إلى جهة يصلي إليها. فقالوا إذا اطمأنت نفسه إلى أحد الماءين فليستعمله، ولا شك أن هذا استعمال لأحد المعين في هذه الحال أنه فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول إلى التيمم، خير من العدول إلى التيمم. لا ما عندي، لأن هذا نجس نفسه.
هذا يعني جمع إلى التيمم. كنت تطهر بطهارة
لا 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 لا، لأن حنا نحن ذكرنا قبل في درس سابق إن الصحيح أنه لا يمكن تجتمع الطهارتان، وإن كان الفقهاء ذكروا أنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في أربع صور، لكن الصحيح عدم ذلك. نعم نعم. لا، قد يكون أنا ما أشم، أو يكون رجل أعمى ما يرى، نعم، أو فاقد الذوق، أو يقول ما رحنا ذوقي وأنت نضحك بالنجم، نعم، يعني يجوز، مع أن يجوز اختبار مثل هذا أن يذوقه لو كان يخشى أن يقع في النجم، وإذا أحس أن هذا هو النجس نجعه، ها؟ يكون طهور، يكون ما في اشتباه الآن. يكون ما في اشتباه.
ولا يستخيط.
لا ما أظن.
لا يستخيط.
يستخيط ثم يتوضأ. أي هنا اللي يغلق على الأرض. لا ما له داعي. نعم. ها؟ أي. هذه شرحة في زينة إن شاء الله. في باب التيمم. إن شاء الله تعالى. يتحرى. يتحرى.
وقال
استعمال الحرام المحتمل في الحلال الا انا واحد. نعم يقول: وان اشتبه بطاهر توضا منهما وضوءا واحدا من هذا غرفه ومن هذا غرفه وصلى صلاه واحده. اشتبه بطاهر، هل ترد هذه على القول الصحيح؟ ليش؟ لان ما في طاهر، ما في طاهر غير مطهر، لكن على المذهب يمكن. إن اشتبه بطاهر، كيف اشتبه بطاهر؟ شلون بيشتبه بطاهر؟ الطاهر ما تغير بضبط أو ساقط فيه، يصير تغير. لا، نقول الطاهر أكثر من هذا. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. قول يمكن هذا؟ لا، خلت فيه طهور. غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يكون يكون طاهرا غير مطهر. فهذا رجل عنده ماء، احدهما انتهك منه اول ما قام من النوم، غمس يده فيه، ولكن ما يدري هل هو رقم واحد او رقم اثنين. اشتبه الان طهور، لماذا؟ بطاهر. وش يسوي؟ هل نقول مثل الأول لا يتحرى؟ نقول ما يتحرى، نعم لا يتحرى، لا ما يتحرى. طيب ماذا يصنع؟ يتيمم؟ لا، لأن استعمال الطاهر هنا لا يضره، بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى استعمال النجس يضره، ينجس ثيابه وينجس بدنه، لكن هذا ما يضر. إذن كيف يصنع؟ يتوضأ وضوءا واحدا، وضوءا واحدا لا وضوءين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وجوبا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وجوبا. وعلى هذا فيمكن أن يلغز بهذه المسألة ويقال: رجل وجب عليه التكرار في الوضوء. التكرار يجب مرة واحدة، الوضوء مرة واحدة ولا، لكن هذا يجب أن يتوضأ مرتين، غرفتين، يأخذ من هذا غرفة يغسل كفي، ومن يأخذ من هذا غرفة يغسل كفي، ثم يأخذ من هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، وهكذا حتى يكمل. لازم. ومسح الرأس، يأخذ من هذا يقول يده من هذا ويقول يده من هذا، لا بد واضح؟ طيب لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول، أقول لماذا؟ لأجل إذا أتم وضوءه فقد تيقن أنه توضأ بطهور. أولا إذا خلص وغسل رجليه الآن تيقن أنه توضأ بطهور، توضأ بطهور فيكون وضوءه صحيح. طيب لو قال قائل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءا كاملا؟ نعم نقول لا يمكن. ليش؟ لأن كل واحد، لأن كل واحد منهما يحتمل أنه الطهور، وحينئذ يختل الترتيب بين الأعضاء. يمكن مثلا إذا غسلت من رقم واحد وضوءا كاملا قد يكون هو الطهور أو الطاهر. نعم فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاكا فيه ولا لا؟ شاكا فيه. تجي للثاني تقول بتوضى منه وضوءا كاملا، توضيت الآن الشاك ولا ما شكيت؟ شاك، فأديت الوضوء وأنت شاك فيه. هذه من جهة. من جهة أخرى ربما أنك يكون هذا هو الطهور، غسلت به وجهك، ثم يكون الثاني هو الطهور غسلت به بعد ما تميت غسلت به وجهك، أو وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس فيحصل بذلك إخلال في الترتيب. طيب فصار الآن هذا مبني عدم الصحة على أمرين، أو لعدم الصحة وجهان. الوجه الأول أن كل وضوء أديته فأنت شاك به، ما أديت وضوءا عادلا به. الثاني أن إذا قدرنا توضأت وضوءا كاملا ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول الذي توضأت منه والطهور يعني، ثم توضأت الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر، هذا ما يمكن أن تجزم به في كل عضو من أعضائك، ما يمكن تجزم به في كل عضو من أعضائك. ربما تجزم في الأول أو يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه، وفي الثاني يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه أو عند غسل اليد. وكذلك بالعكس سيحصل اختلاف في الترتيب، بمعنى أن تصوري بأن هذا هو الطاهر أو هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الأعضاء فيختلف ترتيبه. واضح؟ ما هو واضح؟ نعم. الآن توضأت من هذا وضوءا كاملا كامل وانتهي، ثم أردت أن أتوضأ من الثاني وضوءا كاملا، كل عضو من أعضائي أنا أقدر أن هذا هو الطهور أو أن هذا هو الطاهر، كل عضو من الأعضاء أليس كذلك؟ فأنا إذا قدرنا أن الأول هو الطهور يمكن نكون مشينا على الترتيب، إذا قدرنا أن الثاني هو الطهور مشينا على الترتيب ولا لا؟ ما مشينا على الترتيب لأنه اختلف. إذ أني مثل غسلت يدي بالأول على أن ذاك هو الطهور، والآن غسلت وجهي على أن هذا هو الطهور، هو الطهور لأن كل عضو أغسله فأنا بقدر أن هذا هو الطهور أو هذا هو الطاهر. فيكون لا أنا هذا ما يمكن تتفق وأنا شاك فيها. الواقع غير مثل ما أعتقد. فالمهم أن الوجه الأول واضح لكم أنك تؤدي طهارة شاكا فيها، ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين، يقول لأن أحدهما حينما أديته كنت شاكا فيه، ما عندك يقين. نعم فلهذا يقول يتوضأ وضوءا واحدا لا وضوءين. أيضا يصلي صلاة واحدة، يصلي صلاة واحدة، وقال بعض العلماء يتوضأ وضوءين ويصلي صلاتين. توضأ وضوءين ويصلي صلاتين، يتوضأ بهذا وضوءا ثم يصلي، ثم يتوضأ الثاني وضوءا ثم يصلي، لأجل أن يتيقن بالفعلين أنه توضأ وضوءا صحيحا وصلى صلاة صحيحة. ولكن على القول الراجح الصحيح هذا غير وارد، هذا غير وارد أصلا، لأن الصواب أن الماء لا يكون طاهرا غير مطهر، ويكون إما طهور وإما نجس. طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاته. إذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، هذه لها، هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس، في باب السترة، في باب شروط الصلاة، ولها تعلق هنا. هنا تعلقها هنا من باب الاسترات، لأنه معلوم أن الثياب ما لا دخل في الماء، أليس كذلك؟ هذه تذكر في باب ستر العورة من شروط الصلاة، لكن هم ذكروها هنا على سبيل الاستطراد. فنقول إذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، مثل رجل له ثوبان، أحدهما قد تيقن أنه تنجس لكن والثاني طاهر، ثم جاء بيلبسهم، شك أيهما الطاهر من النجس، فماذا يصنع؟ والأمام الثوب ما في شك، يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر واضح، ماذا يصنع؟ يصلي في الثوب الذي لا شك فيه وينتهي الموضوع. لكن هذا ما عنده إلا الثوبين، لازم يصلي بحداهم وشك، فماذا يصنع؟ نقول تصلي بعدد النجس وتزيد الصلاة، تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة. ليش؟ لأنك كل ثوب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس فلا تصح صلاتك، إذ أن من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان بثوب طاهر. فلا يمكن أن تخرج بيقين، أو فلا يمكن أن تصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا صليت بعدد النجس وزدت صلاة. طيب عنده ستة ثياب نجسة واحد طاهر، ستة ثياب نجسة واحد طاهر، كم يصلي؟ سبع صلوات، سبع صلوات بعدد النجس، والنجس ستة، ويزيد صلاة لأجل نتيقن أنه صلى بصلاة بثوب طاهر، بثوب طاهر. هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي اللي صحت ولا اللي ما صحت، أليس كذلك؟ كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين، حتى السابعة ما يظن هي التي صحت دون الأولى، لكن إذا اجتمع الجميع تيقن أنه صلى صلاة صحيحة. طيب لو ذهب عدد النجس، لو كان عنده 30 ثوب نجس واحد طاهر، صلي كل وقت 31 صلاة. هنا وعلى كل حال هذه فرضا، والله بدل من ذلك يشتري ثوب جديد وينتهي، لكن أو يغسل واحد وينتهي، لكن هذه المسألة فرضا، يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. هذا ما مشى عليه المؤلف، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى، الصحيح أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه وانتهى. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة أبدا، فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة. فإن قلت ألا يحتمل مع التحري أن يكون صلى بثوب النجس؟ نقول بلى، لكن هذا منتهى قدرته. ثم إن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة الصحيح أنها تجوز، أما المذهب يرون أن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة تصلي فيه وتعيد، تصلي فيه وتعيد. فلو فرضنا على المذهب، وهذه مسألة استطرادية مثل ما استطردنا هنا في أصل المسألة، لو أن الإنسان ما عنده إلا ثوب نجسه في البر ولا عنده ما يطهره به وبقي في البر شهر كامل يصلي بالثوب النجس وجوبا ويعيد إذا طهره وجوبا يعيد ما صلى به، عرفتم؟ يصلي ويعيد. يصلي ليش؟ لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها، ويعيد لأنه صلى في ثوب النجس فصلاته باطلة. ولا شك أن هذا القول ضعيف، وأن القول الراجح أنه يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. وهم قد قالوا رحمهم الله إنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة، هذا أيضا للضرورة، ماذا يصنع؟ نعم. طيب، المهم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة فما الحكم على المذهب؟ يصلي بعدد النجس ويزيد الصلاة، لأنه لا يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر إلا بهذه الصورة، فيجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة.
أكون خلص صلاة يا شيخ المصطوب ولا
كيف؟ صلاة يلبس سبعة أثواب، إذا صار ستة عنده ستة أثواب النجس والسابع طاهر واشتبه عليه، نقول كل صل بكل ثوب صلاة، كل ثوب بصلاة، فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة، ثم الثاني في رقم اثنين، ثم الثالث في رقم ثلاثة إلى السبعة.
يقول الشيخ
إذا تهبد
في الصلاة
فضلا،
نعم، وهنا
صلى
في كل ثوب بنية غير
جانبه. هم يقول لكن بمجموع الأمر بمجموع الصلوات هذه تيقن أنه صلى صلاة طاهرة.
وما الفرق بين طاهرة؟ بينه
وبينه
لو اشتبه طهور
بطاهر،
طهور
بطاهر،
قلنا
نعم.
انه لا يتوضا
وضوءا. اي نعم، قالوا لانه يمكن الجمع بينهما هناك في مثل الطهور والطاهر، يمكن الجمع فيتوضا من هذا غرفه ومن هذا غرفه، لكن ذي ما يمكن، ايش سوى؟ ما نقدر نقول البس ثوبين جميل، نفس الشيء، لا يقول كلهم نجسات. نعم، كيف؟ نعم، الفرق بينهما أن الماء إذا استعمله وهو نجس تنجس هو وثيابه فزاده شرا، أما هذا ما يضر، لو إذا تنجس عاد يحتاج من غسل اللي تنجس بهذا الماء النجس. طيب، إذا اشتبهت ثياب مباحة بمحرمة، مباحة بمحرمة، هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون محرمة لحق الله، والصورة الثانية أن تكون محرمة لحق الآدمي. المحرمة لحق الله مثل الحرير، اشتبه عليه ثوب الحرير الصناعي بثوب الحرير الطبيعي، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن، ما يدري أيهما، عنده عشرة أثواب حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي كله معلق بالعلاقية، وقال الآن ما أدري أيهن اللي بصليه، ما أدريهن الحرير الصناعي أو الحرير الطبيعي، ماذا نقول له؟ لا، كم عندهم؟ دعشر صلاة، لأن عنده عشرة أثواب محرمة حرير طبيعي وثوب واحد حرير صناعي، نقول صل عشر صلوات وكلها الآن ما صحت صلاة، صل 11 صلاة، بعد ذلك نتيقن أنك صليت في ثوب حلال، في ثوب حلال، عرفتم؟ هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها في باب ستر العورة. المهم المذهب أنه يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحا، فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب طاهرة محرمة بمباحة صلى بعدد محرمة في كل ثوب صلاة ويزيد صلاته واحدة. طيب ذكرني مثلا لها صورتان. طيب محرمة لحق الله مثل الحرير، محرمة لحق الآدم، المحرم لحق الآدم كالمغصوب، إنسان عنده ثوب مغصوب وعنده ثوب ملك له واشتبه عليه المغصوب بالملك، فماذا يصنع؟ يصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاة. لكن هنا مشكلة، كيف يصلي بالثوب المغصوب وهو ملك غيره؟ فحينئذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذنه. انتبهوا لهذا، المحرم لحق الله واضح أنه يصلي فيه ولا في إشكال، يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة، لكن إذا كان محرما لحق الغير وقلنا صل بهذه الثياب المغصوبة، صل بها وزد صلاة، وش يرد علينا؟ يرد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه، استعمال مال الغير بغير إذنه، وهذا محرم، هذا محرم. تعارض عندنا الآن واجب بعد ومحرم، واجب وهو أنه يجب أن يصلي بكل ثوب، ومحرم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره، فماذا نصنع؟ الجواب على ذلك أن يقال استعمال مال الغير هنا للضرورة، كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع برد، واحد مثلا عنده بطانية لغيره ومات من البرد يحتاج إلى بطانية تغطى فيها، نقول اصبر لأن تدور راعي ويأكلك البرد، ها؟ ولا تغط فيها؟ نقول هنا استعمال مال الغير للضرورة، وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرة الثوب، ضمانه إن نقص وأجرة استعماله إياه. فحين ضاع حق الغير ولا ما ضاع؟ ما ضاع، ما دام يضمن له منافعه ويضمن له نقصه ما ضاع، وأنا اضطريت إلى استعماله لأن واجب علي أن يصلي بعدد محرم صلاة. زال الإشكال الآن ولا لا؟ زال الإشكال، لأن إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له، وجب أن يدفعه، وهذا مضطر. نعم، ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانا؟ في خلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الأطعمة أظن. نعم، إنما الآن نقول استعمله لأجل الضرورة الشرعية، وعليك ضمان ما نقص وعليك أجرة منفعته. هذا هو تحرير المسألة فيها في المذهب. والصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يتحرى، صحيح أنه يتحرى، وأنه يصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه كلافة شديدة. أفرض أن الثياب 30، يقول كل ظهر تصلي 30 صلاة ظهر، وكل عصر 30 31، وكل مغرب 31، وكل عشاء 31. طيب نشوف الآن، 31 في 5 55، أكثر من فروض الصلاة أول ما فرضت. نعم، هذا مشقة. المهم الصواب أن هذه المسألة والحمد لله الأمر فيها واضح، وهو أنه يتحرى، هذا بالنسبة للثياب النجسة وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة. 11 في 5 في 155. وما شاء الله كثرة مرات زيادة.
ولو مع الفتيان قريب بدون قرائن.
نعم
بدون قرائن.
حتى لو فرض أنه ما عنده قرائن ولا يمكن التحري، أن التحري لم يمكن لعدم وجود القرينة فيصلي في مشاء، لأنه في هذا الحال مضطر إلى أن يصلي بالثوب النجس، والصواب أنه إذا كان مضطرا للصلاة بالثوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه. وأما الثوب المحرم فإن فيه أصلين، أو الأصل أول الضرورة، والأصل الثاني أن في المسألة نزاعا في صحة الصلاة في الثوب المحرم، سواء لحق الله أو لحق الآدمي، والمسألة فيها خلاف وسيأتي إن شاء الله التحقيق فيها. نعم.
ما يعتبر فاقد الثوب حسن كما فقد ما
لا ما فقده حسا شرعا يمكن
شرعا
يعني. إيه. أما حسا ما فقده لا ما يعتبر.
ما يعتبر
لأن هذا ما هو فقد، لأنه يمكن يصلي فيه. أما مسألة النجس ما أطهر هو النجس، واضح أنه لو أنه تطهر بالنجس ما زاده إلا تلويث. نعم. باب الآنية. الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء، والعلماء رحمهم الله يضعون كتابا وباب وفصل، فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس، مثل ما نقول حب يشمل البر والشعير والذرة والرز، لكن البر شيء والشعير شيء آخر. كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه طهارة أو يتعلق بها، لكن الأبواب أنواع من ذلك من ذلك الجنس. أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بتفصيلات، وأحيانا يفصلون الباب لطول مسائلهم لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا. الآنية جمع إناء، وهو الوعاء، وهو الوعاء، وعاء الشيء أي إناء الشيء، يعني الإناء هو الوعاء. وذكر المؤلف هنا وإن كان لها صلة في باب الأطعمة، لأن الأطعمة أيضا لا تؤكل إلا بأوان، فباب الآنية له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه، وله صلة هنا في باب المياه، لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بالإناء، فلهذا أعقبوه بذكر باب المياه، أو أعقبوه ذكروه بعد باب المياه، ذكروه بعد باب المياه. ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يذكر في المناسبة الأولى، لأنه إذا أخر إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى، لكن إذا قدم في المناسبة الأولى لم تفت مناسبته فائدته في المناسبة الثانية، اكتفاء بما تقدم. الآنية الأصل فيها الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومنه الآنية، لأن الآنية من الأرض. نعم ربما يكون فيها شيء، ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتخذت على صورة حيوان مثلا فهنا تحرم، لا لأنها آنية ولكن لأنها صارت على صورة محرمة، وإلا في الأصل فيها الحل. والدليل ما ذكر هو والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا من القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن فالأصل فيما سكت الله عنه إيش؟ الحل، إلا في العبادات. العبادات الأصل التحريم، لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا. وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على إيش؟ على الشرع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، دل هذا على أن ما يدين به العبد ربه لا بد أن يأذن الله به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومعتدات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لكن في هذا الباب تبونه أزين؟ نعم. إن الأصل في الأواني الحل. نعم، بدلالة الكتاب والسنة. وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام، فنقول لمن قال إنه حرام عليك الدليل، لأن الأصل عندنا. ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة، يباح الكبير والصغير. قال الله تعالى عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الجواب ما هي؟ الجابية، برك. الجفنة مثل الصحفة. وقدور راسيات ما تحمل ولا تشال لأنها كبيرة راسية، ولكثرة ما يطبخ فيها لا تحمل، تبقى على ما كانت عليه. فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن إذا خرج ذلك إلى حد الإسراف صار محرما لغيره. لماذا؟ للإسراف، إن الله لا يحب المسرفين. قال المؤلف ولو كل إناء طاهر، طاهر احترازا من الإناء النجس، فإن النجس لا يجوز استعماله لأنه نجس قدر. وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر، فإن النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى، إذا كان على وجه لا يتعدى فلا حرج في استعماله، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ. فإذا استعمل على وجه لا يتعدى فإنه لا حرج فيه. والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم حين فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدن بها الجنود ويستصلح بها الناس؟ قال لا، هو حرام. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنه مع أن هذه الأشياء نجسة. فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به. وقوله ولو ثمينا، لو هذه إشارة خلاف، يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن، مثل إيش؟ كالجواهر والزمرد والماس وما أشبه ذلك، فإنه يباح اتخاذه واستعماله. وقال بعض أهل العلم إن الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله لما فيه من الخيلاء والإسراف، وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره، وهو كونه إسرافا وداعيا إلى الخيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرما، لا لأنه ثمين وقوله يباح اتخاذه هذا خبر المبتدا. اين المبتدا؟ كل. والتركيب هنا فيه شيء من الايهام، لان قوله يباح اتخاذه واستعماله قد يتوهم الواهم انها صفه لانها خبر ويتوقع الخبر. ولهذا لو قال المؤلف يباح كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله لكان أولى. نعم، ولكن على كل حال معنى واضح. قال يباح اتخاذه واستعماله، هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم، اتخاذه إنه يقتنى فقط إما للزينة وإما لاستعماله في حال الضرورة وإما للبيع فيه والشراء وما أشبه ذلك، هذا الاتخاذ. وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به، يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه. فإذن اتخاذ الأواني جائز. طيب لو زادت على قدر الحاجة؟ الجواب نعم، ولو زادت على قدر الحاجة، يعني لو فرض الإنسان عنده بريق شاهي يكفيه وضاع يشتري بريقا آخر يجوز؟ يجوز اتخاذه وإن كان ما هو مستعمل الآن، لكن أتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه، ربما أحد يستعيره مني، ربما أن اللي عندي يخرب، ربما أنه يأتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي. فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز. قال المؤلف إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما. من القواعد الفقهية يقولون إن الاستثناء معيار العموم، يعني ما إذا استثنيت فمعنى ذلك إن ما سواها الصورة فهو داخل بالحكم، وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه معيار العموم. الاستثناء معيار العموم يعني ميزان. طيب، ذكر بعض الفقهاء قالوا إلا عظم آدمي وجلده فلا يباح اتخاذه واستعماله آنية، وعلّل ذلك بأنه محترم لحرمته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم ميت ككسره حيا، إسناده صحيح. يقول إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها. آنية الذهب معروف، هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب، كما قال الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه. نعم، وكذلك الفضة وهي في نفوس الخلق دون الذهب، ولهذا كان تحريمها أخف من الذهب. نعم، وقوله إلا أنت ذهب وفضة يشمل الصغير والكبير، حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبهها. قال ومضببا بهما. مضببا بهما وش معنى مضبب؟ ما معنى التضبيب؟ التضبيب نعم لا يقولون إن الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، هذه الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، وهذا يشبه التلحين، لكنه في الأقداح السابقة أنا أدركته، ويمكن بعضكم أدركه أيضا، إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزا، نعم، مخاريق صغيرة دقيقة جدا وأشرطة، نعم، شرطان صغيرة، ويحطون على محل الكسر جلدة عشان ما ينضح الإناء. هذا هو التضبيب. فالمضبب بهما حرام إلا ما استثني. نعم، إلا ما استثني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام. ما هو الدليل؟ لأن احنا قلنا قاعدة قبل قليل، الأصل الحل إلا بدليل. الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه: لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة، لا تشربوا في آنة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكذلك حديث أم سلمة: الذي يشرب في آنة الذهب في آنة الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا دليل على أن النهي للتحريم. حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم، فيكون محرما بل من كبائر الذنوب.